بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه هي رسالتنا الثانية بعد الترجمة ضمن رسائل هذه الدورة المباركة 62 بفضل الله سبحانه وتعالى، والتي هي بعنوان قطف الثمر الداني مع المحدث الرباني العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني، وهي بعنوان حقيقة البدعة في يوم الاثنين الموافق 21 من شهر المحرم لعام 1435. قال المعلمي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الهادي من يشاء سواء سبيله، الموفق من ارتضى لاتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإنني ألفت رسالة في رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله، ونبهت في مقدمتها على الأمور التي يحتج بها الناس ونبهت في مقدمتها على الأمور التي يحتج بها الناس ويستندون إليها وهي غير صالحة لذلك. فجاء في ضمن ذلك الحديث الضعيف، فرأيت الكلام فيه يطول فأفردته في رسالة. هذه المعلم له رسالة طيبة جدا، ولعل إن شاء الله نتابع رسائل هذا الرجل بإذن الله بعد ذلك، معلمي الذي للأسف الشديد ما يعرفه الكثير منا، لأن أمثال هؤلاء يخفون علينا لعدم وجود من ينبه على هؤلاء. إنما نعرف سيد قطب، نعرف البنا، نعرف هؤلاء على ألسنة السلفيين قبل أن نعرفهم على ألسنة الإخوان، وإن الله وإن إليه راجعون، حتى صاروا في كتب علو الهمة عندنا وفي كتب المواقف الإيمانية المشهودة. فله رسالة في الحديث الضعيف طيبة جدا. قال: فرأيت الكلام فيه يطول فأفردته في رسالة، ثم وجدت أيضا إيضاح الحق فيه يتوقف على تحقيق البدعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. ورأيت الكتب والرسائل التي ألفت في تحذيرنا البدع، منها ما لا يكاد يستفيد منه إلا العلماء ككتاب الاعتصام للشاطبي، ومنه ما هو غير محرر كالباعث لأبي شامة، لأنه ذكر آثار كثيرة، هو يعني البدع لابن وضاح في تحقيق يعني أشد وأوضح فيما يبدو لي والله أعلم. ورأيت الكلام فيها يحتاج إلى بسط، فآثرت إفرادها برسالة أقتصر فيها على ما لابد منه، وما الله ومن الله تبارك وتعالى أستمد التوفيق. فصل. ذكر الشاطبي في الاعتصام كثيرا من الأحاديث والأثار عن الصحابة والتابعين والأئمة والصالحين، وأنا أرى الأمر أوضح من ذلك، فإن البدعة هي إلصاق أمر بالدين وليس من الدين، وهذا ما لا يخالف عاقل في قبحه وذمه. يبقى المعلمي اقتصر على هذا التعريف: إلصاق أمر بالدين وليس من إحداث، وفي نسبة ذلك إلى الدين، وهذا عصب البدعة، الاختراع والنسبة إلى الدين، الاختراع والنسبة إلى الدين، ليخرج بالاختراع السنة، وليخرج بالنسبة إلى الدين ما ليس بالسنة. فإذا اخترعت شيئا ونسبته إلى الدين ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو البدعة، فيخرج بذلك ما يتعلق بأمور الناس الحياتية والصناعات والأبنية وكذا، فهي أشياء مخترعة لم تكن على عهد الصحابة، لكنها ليست منسوبة إلى الدين، ليست منسوبة إلى الدين. ولهذا يبقى تعريف الشاطبي الحقيقة تعريفا واضح المعالم وجيد بجميع ألفاظه وحروفه، وهو أن البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد السالك بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهي لا تبعد باختصار عن هذا، وهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي باطل. ولن تجد صاحب بدعة فتسأله عن بدعته أمن الدين هي في نفسها أم هو جعلها منه، إلا أجابك بأنها من الدين في نفسه، لأنه يتعبد بها ويريد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما وقع الاشتباه فيما هو من الدين مما ليس منه. يعني تقول لصاحب البدعة هذا من الدين، يقول لك إيه نعم هذا يحب الله، أيوة نعم هذا يحب الله، ولما وقع الاشتباه فيما هو من الدين مما ليس منه، ما الذي من الدين وما الذي ليس من الدين؟ يبقى مرجعنا إلى النص هو الذي يوضح هذا من الدين أو ليس من الدين. فأقول لا خلاف أن الدين وضع إلهي، وأن دين الحق وهو الإسلام هو ما وضعه الله سبحانه وتعالى وبلغه خاتم الأنبياء والمرسلين. يبقى الدين النص، الدين النص كتاب وسنة. فلنسأل صاحب البدعة: أرأيت هذا الأمر أمن الدين الذي بلغه محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه؟ فإن قال لا فقد انتهى الأمر، وإن قال نعم قيل له فاذكر لنا دليله. صاحب البدعة إذا قال هذا ليس من الدين يبقى انتهى الأمر. هيقول بقى أنا أتعبد به وليس من الدين، نقول هذا استدراك على الدين، وقد قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. المشكلة أن يقول هذا إيه من الدين، فإذا قال هذا من الدين قلنا ما الدليل؟ مثل ما كان يصنع أهل السنة والجماعة مع علماء الضلالة، كانوا يقولون لهم ماذا؟ هذا الشيء الذي أنتم عليه علمه النبي أو جاهله؟ هذه الديمقراطية، هذه الأحزاب، علمها النبي ولا جاهله؟ علمها، علمها وقال ولا علمها وكتمها؟ فضيلة هذه الأحزاب، علمها وقال ولا علمها وكتمها؟ إن قالوا علمها وكتمها فقد اتهموا النبي بالكتمان، وإن قالوا علمها وقالها قلنا لهم أين قالها؟ هاتوا الدليل، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى لابد أن تسأل كل مبتدع هذا السؤال: هذا الشيء الذي تدعون أنت إليه من الدين أو من الدين؟ طيب علم النبي ولا ما علمه؟ إن قال ما علمه فتلك مصيبته، كيف لا يعلمه وأنت تعلمه؟ فسيقول لك علم، علمه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول طيب علمه وقاله ولا علمه وكتمه؟ علم وكتب مصيبة، كيف يكتم؟ والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. طب علمه وقاله أين هو؟ يبقى رجعنا إلى الإيه؟ إلى الدليل. وإن قال لا أدري وإنما أفعله احتياطا، قيل له أرأيت هذا الاحتياط؟ يقول إنما أفعله احتياطا، يقول ما أدري وإنما أفعله إيه؟ احتياطا. هذه جديدة، الاحتياط هذه طرح جديد. قيل له أرأيت هذا الاحتياط؟ نعم. وإن قال لا أدري وإنما أفعله احتياطا، قيل له أرأيت هذا الاحتياط أمن الدين الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال لا فقد كفانا شأنه، وإن قال نعم طلبناه بالدليل، وإن قال لا أدري وإنما احتطوا احتياطا يبقى وضع كلمة جديدة كمان، أعدنا عليه السؤال وهكذا. وإذا ذكر ما يراه دليلا فهو على أضرب. طيب قد يقول إيه ونعم أنا عندي دليل، إن قال ما عندي دليل فقد بان تجاوز هذا الرجل. لكن قد يقول أنا عندي دليل، فإن قال عندي دليل فهو على إيه؟ أضرب. انتبهوا يا أخواني، هذه رسالة متينة، هذه رسالة متينة، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على فهمها وفهم ما فيها. الضرب الأول ما ليس بشبهة دليل عند أهل العلم، مثل قولي أنا أرى أن هذا أمر حسن وكالرؤية وكالتجربة ونحوها، يعني لا يمت إلى الدليل بصلة. ما عندنا الدليل كتاب سنة، حتى قول صحابي، حتى قول تابعي، حتى لا هو ما عنده شيء، يقول هذا أمر أنا إيه رأيته، أنا رأيته واستحسنته، أو رأيته في رؤية، أو التجربة أثبتت هذا، فحينئذ هذا ليس يشبه حتى الدليل الذي عليه أهل إيه؟ العلم، زي أصحاب الثورات لك الواقع، هذا الذي وضع فلان كتابا وقدم له عبد المقصود لما وضع هذا الكتاب وقدم له، يقوم في كتاب هذا على إيه؟ على أصل، ألا وهو الكلام في المظاهرات. المظاهرات أمر حادث والكلام فيها باعتبار الواقع، وقد أثبت الواقع بأنها أتت بفائدة. خلاص نجحنا، نحينا الحاكم، والآن نحن بلد أمن وأمان. فالواقع أثبت الصحة، إذن الواقع هو الدليل. فنقول لسنا أبدا نرى الواقع مصدر مصادر الاستدلال، يبقى هذا إيه؟ ليس حتى شبه دليل، ليس هذا شبه دليل، ما ليس بشبهة دليل عند أهل العلم. طيب الثاني، وطبعا شوف يا أخواني الثلاثة أشياء، أنا أرى أن هذا الأمر حسن، أيوة نعم أرى هذا الأمر حسن. طيب ده هذا فعل خوارج، لو كان هذا فعل خوارج فأسأل الله أن ألقاه خارجية، أنا خارجي، لو كان هذا هو الدين الذي جاء به النبي فأنا كافر بهذا الدين. هذه كلمات قيلت أنا أسمعها، أسمع الثانية بأذني ووصلتني الأولى بخبر الثقة، بل قال بعضهم لو دخل الشيخ فلان النار أنا معه، يعني لهذا الحد. طيب أو يقول رؤيا، وأنتم عارفين طبعا كان يعني ودي، بس طبعا الأحداث متلاحقة لا تجعلنا حتى نقف يعني، ولكن ننوي أن نجمع خرافات الثورة، هذه خرافات ومنها الرؤى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى قبة مجلس الشعب ومسح عليه، وطبعا الحمامات الثمانية، وطبعا رؤيا المدينة، يعني أشياء من الرؤى هذه، بس تسمى خرافات الثورة، الخرافات هذه خرافات. فاعتمدوا على الرؤية، نعم اعتمدوا على الرؤى، وكالتجربة أمر أثبت صحته فيكون صحيحا. فإذا هؤلاء على تقسيم الشيخ هنا المعلمي لم يكن عندهم إيه؟ شبهة الدليل، حتى ليس عندهم دليل، ليس عندهم شبهة الدليل، هذا الأمر حسن، هذا الأمر بالتجربة، هذا الأمر بالرؤية، هذا الذي كان عندهم، ما عندهم شبهة الدليل. الثاني ما فيه شبهة دليل للعامي، كالسندي إلى قول بعض المقلدين من أهل العلم، أو إلى قول بعض من اشتهر بالصلاح والولاية، أو إلى عمل الناس في بعض الجهات بدون إنكار من العلماء ونحو ذلك. هذا فيه شبهة دليل، لكن ليس للعالم الذي يعرف الأدلة ويعرف ما هي وطرق الاستدلال، وإنما هذه شبهة الدليل لمين؟ شبهة الدليل للعامي، يرى الشيخ فلان فعل الشيخ فلان، أنا رأيت الشيخ فلان في الميدان، يبقى حق شيخ فلان وضع إصبعه في الصبغ الأحمر ووضع صوته، يبقى خلاص طالما رأى الشيخ فلان إصبع أحمر يبقى هذا هو الدليل. هذه عند العلماء لا تسمى دليل، لكن عند العوام ممكن، ممكن عند العوام ممكن. طيب الضرب الثالث، ما هو من حيث الجملة من الأمور التي يجوز العامة التمسك بها ولكنه لم يثبت أو عارضه ما هو أولى، وذلك قول المجتهد. القول الضرب الثالث، ما هو من حيث الجملة من الأمور التي يجوز العامة التمسك بها، لأن العامة بيسأل العالم. قال تعالى فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا الواجب على العامي، وإلا العامي ما عنده قدرة ولا عنده استطاعة ينظر في الأدلة ويستنبط منها. ولهذا قالوا الفتوى العالم للعامي كالنص للمجتهد، كما إن المجتهد ما يسع الخروج عن النص، كذلك العامي لا يخرج عن كلام العالم الذي يستفتيه. طيب ولكنه لم يثبت هذا الدليل الذي سأل عنه العالم وفافتاه العالم، هذا الدليل لم يثبت أو عرض ما هو أولى منه، وذلك قول المجتهد. الضرب الرابع، ما هو من حيث الجملة من الدلائل مطلقا ولكنه لم يثبت أو عرضه ما هو أولى منه، وذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. يبقى استدلاله لا يخرج عن أربعة أشياء في بدعته. واحد أن يكون مستند ما ليس بشبهة الدليل، مثل الرؤى والاستحسانات وغيره. اثنين ما له شبهة عند عامي وهو رؤية العالم،
رؤية من يصنع من أهل الفضل والولاية والصلاح، رؤية ما سأل. ولهذا يأتي الأمر الثالث وهو إيه؟ أن يسأل بقى، أن يسأل العامي العالم فيفتيه العامي، اللي هو قول المجتهد، ولكن هذا القول غير صحيح، لكن صار عنده من حيث الجملة قد فعل ما أمر به. طيب الرابع، الرابع أن يكون من الأدلة المعروفة بإطلاق وهي الكتاب والسنة، ولكن لم يثبت هذا الدليل، لم يثبت هذا الدليل. هذا أعلى ما يمكن أن يستدل به محدث البدعة، أن يستدل بشيء ليس عليه الدليل. نعم هو يقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، أو يكون الاستدلال في غير محله. بقي إيه؟ بقي الاستدلال بالأدلة المطلقة في محلها، وتلك هي السنة، وهذا هو الحق. يبقى خلاف الحق لا يخرج عن أربعة أشياء. ليه يا ناس بتفعلوا هذا؟ رأينا المشايخ. ليه يا ناس بتفعلوا هذا؟ والله أثبت التجارب هذا الأمر. ليه يا ناس تفعلوا هذا؟ الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة حق عند سلطان جائر. نعم قال النبي هذا، لكن ليس هذا كلمة حق عند السلطان الجائر. فصل. فأما الضرب الأول فدفعوه إجمالا أن تقول له أرأيت هذا الضرب من الاستدلال أمين، أمين الدين، تستدل بالرؤية وتستدل بهذا، أمين الدين الذي بلغه محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه؟ فإن قال نعم فطالبه بالبرهان عن ذلك بعد أن تعلمه أن البرهان ها هنا لا بد من أن يكون قطعيا، لأن المسألة من أصول الفقه. فإن قال نعم فقل له طالبه بالبرهان، لكن قل له البرهان هذا لابد أن يكون إيه؟ قطعي. طيب فإن طلبك بالحجة على ذلك فاتل عليه قول الله تبارك وتعالى إن الظن لا يغني الحق شيئا، وبين له أن الآية على عمومها، فأما العمل في الفروع بخبر الواحد ونحوه مما لا يفيد إلا الظن، فذلك لأن وجوب العمل بخبر الواحد ثابت قطعا، والقطع مستفاد من مجموع أدلته منضما بعضها إلى بعض. فأما العمل في الفروع بخبر الواحد ونحو مما لا يفيد إلا الظن، فذلك لأن وجوب العمل بخبر الواحد ثابت قطعا، والقطع مستفاد من مجموع أدلته منضما بعضها إلى بعض. ولكن طبعا الصواب أن حتى الأحاد فإنه يفيد العلم إذا ثبت وصح، فإنه يفيد العلم والعمل، ليس يفيد الظن وإنما يفيد العلم والعمل. صحيح دلالة الأحاد أو قطعية الأحاد دون قطعية المتواتر، ولكن كل منهما يفيد العلم والعمل. ونظير ذلك شهادة العدلين على أمر هي في نفسها تفيد الظن، ونظير ذلك شهادة العدلين على أمر هي في نفسها تفيد الظن، ولكن وجوب الحكم بها قطعي، فلم تغن من الحق شيئا من حيث هي ظن، بل من فلم تغن من الحق شيئا من حيث هي ظن، بل من حيث إن وجوب العمل مقطوع به. وهكذا خبر الواحد بشرط، يعني كان يقول إنما استفاد خبر الواحد قطعية العمل به من إجاب الشرع بذلك، أما من حيث الثبوت فهو ظني كشهادة الرجلين. والصواب كما قلنا بأنه يقال هي مفيدة للعلم إن شاء الله، وهي مفيدة للعمل وليس الظن. وأما التفصيل فإذا قال أنا أراه حسنا، قيل له مع ما تقدم هل ترى أن الإنسان، ليقول أنا أراه حسنا، هل ترى أن الإنسان أن يجزم في كل ما يراه حسنا أنه من الدين الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وقد قال الله تبارك وتعالى كل حزب بما لديهم فرحون؟ هل فرح الحزب بما هو عليه دليل على أنه من عند الرب سبحانه ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يقول هل كل ما تراه حسنا يكون من الدين، وقد قال تعالى كل حزب من الذين فرحوا، كل طائفة تظن أنها هي على الحق وأنها فرحة بها عليه، لكن هل هذا يكون من الدين؟ وقد قال سبحانه الذين ضلوا سعوا في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وقال تعالى أفمن زين له سوء عمل فراه حسنا والآيات في هذا المعنى كثيرة، أن الإنسان يزين له الباطل فيراه حسنا. الذي يقول يا أخواني اللي بيقتلوا الآن، اللي بيقتلوا الآن في الميادين والشوارع، ها يريدون ماذا؟ يريدون الشهادة، يرون ذلك حسنا، فرؤية هؤلاء أنه حسن يجعل من الدين؟ لا لا، لأن الدين ليس محل الدين هو العقل عندك ولا الاستحسان، إنما محل الدين النص. أنت الآن حينما نقلت قدما عن قدم وكنت في هذا، فجرت فعلت وقفت حتى جاءتك رصاصة فقال لك أنت الشهيد وأنت بذلك ترجو الشهادة، أبي هذا تطر الشهادة؟ هذا التفجير شرعي؟ هل هناك دليل على جواز قتل الإنسان لنفسه؟ ليس يوجد دليل، ولو بقيت 1000 سنة وأكثر من 1000 سنة، هذا باب التقريب بس، كما قال تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، لكن لو استغفر 100 أيضا لن يغفر الله له. لو بقيت حياتك لكي تأتي بدليل صحيح من كتاب أو سنة على أن قتلك لنفسك جائز، فضلا أن يكون مستحبا أو يكون واجبا، جائز، لن تجد دليلا على ذلك. كيف والشريعة قد صانت النفس، قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. هذه مسألة. أما أن تفجر الآخرين فهذه مسألة أخرى. فما الدليل على تفجير الآخرين؟ قالوا كفار. قلنا ولو كانوا كفارا، فما الدليل على جواز التفجير في هؤلاء الكفار في دولة حاكم؟ كيف؟ ولا يجوز الافتئات. من قتل معاذ لم يرح رائحة الجنة. قال أصلا لا هذا مسلم ولا هذا مسلم ولا بلد إسلام، كلهم كفار، والبلد بلد كفار، بلد كفر. قلنا ولو كنت في بلد الكفر لا يجوز أن تعتدي. لو ذهبت إلى أمريكا ودخلت عندهم بعهد وأمان لا يجوز أن تعتدي على أمريكي هناك، ولا يهودي ولا نصران، لا يجوز. فاعتبر لو اعتبرت أن هؤلاء كفار وبلد كفر فإنك موجود في هذه البلد بشرط أن لا تحدث فيها الفوضى ولا القتل ولا كذا. فمن أذن لك؟ على كل الأحوال أنت جاهل ضال مضل، لا تعرف كيف تتجه، وإنما ضحك عليك أناس فلعبوا في رأسك. فهل ما استحسنه عقلك يكون مشروعا؟ وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع. يقول المحش على هذا كلاما طيبا، يقول وكأن هذه العبارة تلخيص من بعض العلماء لقول الشافعي في الأم، ومن قال هذين القولين قال قولا عظيما، لأنه وضع نفسه في رأيه واجتهاده واستحسنه على غير كتاب والسنة الموضعهما في أن يتبع رأيه كما اتبعا. وقال العطار في حاشيته على صحيح المحلي، قال المصنف في الأشباه والنظائر أنا لم أجد حتى الآن هذا في كلامي نصا، ولكن وجدت في الأم أن من قال بالاستحسان فقد قال قولا عظيما إلى آخره، وأشار إلى ما تقدم نقله. يعني تكون هذه العبارة على شهرة نسبتها للشافعي، إنما هي عبارة منقولة بالمعنى وليس بالإيه وليس بالنص. نقله المحلي في شرح جمع الجوامع وغيره، وزاد فيه بعض العلماء ومن شرع فقد كفر. فأما الاستحسان الذي حكي عن مالك وأبي حنيفة فذاك دليل يقوم في نفس المجتهد من أثر معرفته بالقواعد الشرعية والأحكام المتعددة، ولكنه لا يمكنه أن يسنده إلى نص معين، وليس هناك دليل أقوى منه يخالفه. وقد حقق الشاطبي هذا المعنى في الاعتصام فراجعه. وأما ما روي عن المسعود رضي الله عنه وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، فمراده ما رآه جميع المسلمين، وذلك هو الإجماع. يعني ما رآه العلماء ليس ما رآه العوام، ما رآه العلماء وقد أجمعوا عليه، إنما ما رآه بعضه حسنا باجتهاده وما رآه الآخر حسنا باجتهاده وهو من العلماء، فينظر في الترجيح بينهما بالأدلة، ينظر إلى الأدلة فترجح بينهما. وإذا استند إلى رؤيا قيل له مع ما تقدم قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا منها ما هو حق ومنها ما هو من حديث النفس ومنها ما هو من الشيطان، وتضافرت الأدلة على أن رؤيا الحق تكون غالبا على خلاف ظاهرها. يبقى أنت رؤيتك هذه رؤيا الحق ولا رؤيا الضلالة؟ ما هو الرؤيا قد تأتي من الشيطان، يحصل من حديث النفس، من الرحمن. هذه الرؤيا التي رأيتها هي من أي قسم؟ الآن يأتيك بعض الناس الذين يقيمون قبورا ويبنون المساجد عليها يقولون جاءنا فلان وقال لابد لي من عمل مقبرة في المكان الفلاني، وهذا رجل ولي قال اعمل لي مقبرة في المكان الفلاني، فهل هذه تكون حقا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. دل هذا على أنه من عدا النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي الشيطان في صورته، يأتي الشيطان في صورته، النبي فقط هو الذي عصم من ذلك، وليس النبي صلى الله عليه وسلم عصم من هذا بالادعاء ولكن بالحقيقة، بمعنى أنه إذا جاءك النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا على الوجه الذي هو موجود في كتب السنة التي وصفت النبي فهو النبي، لكن قد يأتيك على صورة خلاف هذه ويقول أنا النبي. ولذا بعض الناس يستثيق لك والله يا شيخ أنا شفت النبي وكذا، تقول أنت شفت وصفه كده، يقول لك وشه زي لبن، شوف زي لبن الحليب، زي لبن الحليب وشه زي لبن الحليب ولحيته بيضة فش ولا شعر سود أبيض فأبيض، تقول له لقد رأيت إيه شيطانا، أنت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وليس في شعراته إيه من البياض إلا النذر اليسير. لكن هو بقى بيمتن قوي عشان إيه معروف يعني النبي المفترض يبقى إيه بقى أبيض فأبيض. نعم. وتضافرت الأدلة على أن الرؤيا الحق تكون غالبا على خلاف ظاهرها، حتى رؤيا الأنبياء عليهم السلام كرؤيا يوسف إذ رأى الكواكب والشمس والقمر وتأويلها أبواه وإخوته. يعني يقول الرؤيا حتى الحق، إنما عرفوا من يا إخواني، إنما يجتهد في تأويلها العالم بالتفسير، وإلا تأتي على غير حقائقها على غير ظاهرها. يعني ما علاقة شمس وقمر وكواكب يسجدون ليوسف بسجود أبويه له وإخوانه؟ بعيدة، هذه بعيدة، هذه بعيدة. وأحيانا لما ذكر النبي رؤيا، وهذا الحديث صحيح، أننا في أرض فلان ابن فلان ونأكل تمر رطب، يعني كل الرؤيا أن احنا في أرض فلان ونأكل رطب، فربط النبي بين الأرض والرطب والاسم، بين الأرض والرطب والإيه والإسم. فقد تكون الرؤيا على خلاف الظاهر بكثير جدا، يعني ليست الرؤيا باللازم أن تكون واضحة، يعني هذا نوع من الرؤيا قد يكون واضحا، ولكن أكثر هذه الرؤيا إنما تكون إشارات. زي مثلا واحد رأى يا أخواني أنه يأتي أمة فقوم منزعجا، يأتي أمة أعوذ بالله استغفر الله العظيم وكذا، يقول المعبرون بأن هذا إحسان عظيم له تقدم، إحسان عظيم ستقدم. من يأتي أحدا في النوم فهو إحسان يأتي به إليه، إحسان يأتي به إيه إليه، هذا على الخلاف، على خلاف الأمر. نعم. فمن رأى النبي صلاح الفوزان، صلاح وفوز، مثل إذا رأيته في النوم فهو صلاح بشرى، بالصلاح فهو الفوز، هكذا يقول المعبرون. واحد مثلا رأى أنه محلوق اللحية فيقوم يقول أنا كذا تركت السنة، وقد يكون هو نائم على السنة ومواظب عليه. يعبرون أيضا بأن حلق اللحية قد يكون معناه ذهاب الوجاهة، وتذهب الوجاهة إما بورطة تورط فيها أو ذهب مال فتضطر أن تمد يدك للناس، المهم شيء سيذهب بوجاهتك وهكذا. فمن الذي أدراك بأن عملك هذا أصلا إنما دلت عليه هذه الرؤية الصالحة؟ وما الدليل على أنها رؤية أصلا صالحة؟ وكرؤية النبي صلى الله عليه وسلم درعا حصينة فأولها المدينة، وسيفا هزه ثم انكفر، ثم هزه فعاد سالما فأولها بقوة أصحابه، وأيضا بقرا تنحر فأولها بمن يقتل من أصحابه، وسوارين من ذهب فأولهما بمسيلمة والأسود العنت. طب من الذي يأتي بهذا؟ نعم، ولهذا يبقى تأويل الرؤية محل ظن. أما النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا محل اليقين، وأمثال ذلك كثير. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته التي كان عليها فرؤياه حق، ولكن إذا رآه فعل أو قال شيئا فذلك الفعل أو القول يحتاج إلى تعبير، فقد تراه يأمرك بشيء ويكون تعبيره أنه ينهاك عنه وعكس ذلك. ولهذا أجمع الأئمة على عدم الاحتجاج بالرؤيا، وإنما يستأنس بها إذا وافقت الدليل الثابت من الكتاب والسنة، كأن تراه صلى الله عليه وسلم يحضك على صلاة الجماعة أو يزجرك عن أكل الحرام ونحو ذلك. نعم، إنما واحد حكما جل بهذا لا، الأحكام انتهت، اليوم أكملت لكم دينكم، ما بقي في الدين يكمل بالرؤى أبدا، ما بقي في الدين من الدين شيء تكمله الرؤى. نعم، ولهذا إخواني نحن في جانب والصوفية في جانب من الاستدلال بالذوق والوجد والوجد والرؤى والإلهامات والمكاشفات، هذه مصادر الاستدلال عندهم. وعند الروافض الأئمة المعصومون، وعند المعتزلة وأهل الأهواء العقل. فما مصادر الاستدلال عند الكرة الأرضية من أهل الضلال؟ عقل وأئمة معصومون ومكاشفات ورؤى. أما أهل السنة فإن مصدر الاستدلال عنده ماذا؟ الكتاب والسنة بفهم سلفي الأمة. وإذا استند إلى التجربة كما حكى لي بعضهم أن رجلا اعتاد تقبيل ظفري إبهاميه عند قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، ثم تركه لما قال له بعض العلم إنها بدعة، والحديث الذي يروى في ذلك حكم عليه المحدثون بأنه كذب، فلما ترك ذلك أصابه وجعا في عينيه فأخذ يعالجهما بأدوية مختلفة فلم تنجع، حتى قال له بعض المتصوفة التزم تقبيل إبهاميك عند الأذان، فوقع في نفسه أن ذلك الوجع إنما أصابه عقوبة على ترك تلك العادة، فعاد إليها فبارئت عيناه. فقل له مع ما تقدم إن الله عز وجل يبتلي عباده بمن شاء ويستدرج أهل الضلال من حيث لا يعلمون. فعلا قد يحصل هذا يا أخوان، لكن شوف الأبطال الأسود بقى أسود السنة، لما دخل ابن مسعود رضي الله عنه على امرأته فوجد عندها خيطا، خيط قد علقته هنا، فنزعه وقال إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الإيه؟ عن الشرك. فقالت يا ابن مسعود كنا في الجاهلية كذا وكذا، إذا احمرت العين أتينا رجلا من اليهود فيتمتم بأشياء وكذا فتبرأ. قال ذاك من الشيطان ينخسها ينخسها، حتى إذا أتيت إلى هذا الرجل فإنه يرفع ذلك فتظن إيه المرأة أن هذا من الرجل وهذا من الشيطان وهذا من الشيطان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن التولة شرك. نعم، يبقى أهل السنة ما يقفون عند المسائل ديت. وكانت عجز العوام هي هذا، إذا سمعوا أشهد أن محمد رسول الله يأتي الواحد إلى الإفامين هكذا ويدفل ويفعل هكذا. وإحنا نرى الناس الكبار دول وإحنا صغيرين على طول ده الدليل، تنفس وتعمل بقى أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله مباشرة. ولهذا يا إخوان يعني يزداد يقيننا دائما بأن الجهل عذر، أعذرك الله. يعني الواحد يذكر عمك المتولى أبو حسن في المسجد وهو إيه وحمسة صغار، زي عبد الله خلاص، وده الرجل مواظب على الصلاة أشهد أن محمد رسول الله يوم يعمل كده وهكذا. فاحنا على طول اشهد ان محمد رسول الله لا عندنا بخاري ولا عندنا مسلم، يحاسبنا الله على هذا؟ وما قصرنا، ما قصرنا، يعني ما راينا واحد جالس يقول زي مثل ما اقول انا الان هذه بدعه، قلنا لا نروح لعمك المتولى ابو حسن ونترك الشيخ، ابدا، هو المتولى ابو حسن هو الشيخ، هو كل حاجه، هو المرجع. وعلى هذا ايه امور كثيره جدا، امور كثيره جدا. نعم. قال وقد سمعنا عن عدة أشخاص أن أحدهم كان تاركا للصلاة ثم رغبه الواعظون فيها وخوفوه من عقوبة تركها فشرع يحافظ على الصلاة فأصابته مصائب في أهله وماله فرأى أن ذلك من أثر الصلاة فتركها. ونحن نقول يجوز أن يكون ما أصابه من أثر الصلاة، وتفسير ذلك ما جاء في الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فمن شأنه سبحانه أن العبد إذا ترك معصية يمتحنه ليظهر حقيقة حاله، وما الباعث له على ترك المعصية الإيمان أم غيره؟ فإذا صبر على تلك المصائب تبين أن الباعث له على ترك المعصية إيمان ثابت، فيجبره الله عز وجل في الدنيا أو الآخرة. يعني وخاصة من أثر الصلاة يعني ليبتليه الله يثبت عليها أو لا. وهو الله لا يعلم، الله يعلم، لكن علم الله سبحانه وتعالى لا يتعارض مع ابتلاء عباده ليظهر علمه فيهم فيترتب على ذلك الثواب والعقاب. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم. طب الله يعلم، مش محتاج ابتلاء. لكن علم الله سبحانه وتعالى الأزلي ما ترتب عليه حسنات وسيئات، لكن الله عز وجل يبتلي ليظهر العبد في قوله وفعله ظهورا يقتضي الايه؟ الثواب والعقاب الذي هو لا يتعارض مع علمه سبحانه وتعالى السابق الازلي. نعم. فليس علم الله مستأنفا، انما علم الله عز وجل ازلي، وانما هناك علم الله في خلقه وهناك علم يترتب عليه ثواب وعقاب اللي هو بيسموه علم الظهور، اي يظهر من العبد ما يترتب عليه ثواب الايه؟ والعقاب. فاذا صبر على المصائب تبين ان بعثه على تلك المعصيه ايمان ثابت فيجبره الله عز وجل في الدنيا او الاخره، ويكفر عنه بتلك المصائب بعض ذنوبه المتقدمه، ويدفع عنه بتلك المصائب مصائب اعظم منها كان معرضا للوقوع فيها. كان رجل من قواد يزيد بن معاويه فسقط من سطح فانكسرت رجلاه، فدخل عليه ابو قلابه المحدث المشهور يعوده، وقال له لعل لك في هذا خيرا، قال واي خير في كسر رجلي معا؟ قال الله اعلم. فبعد ايام جاء رسول يزيد الى ذلك القائد فامره بالخروج لقتال الحسين بن علي رضي الله عنهما، فقال الرسول انا كما تراني، فعذروه، وكان ما كان من قتل الحسين. فكان القائد بعد ذلك يقول رحم الله أبا قلابة، قد جعل الله لي في كسر رجلي خيرا، أي خير، نجوت من دم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال. بس وقتها، وهذا الفرق بقى بين المؤمن يا أخوان وإيه؟ المؤمن بالله والمؤمن بالتجارب. المؤمن بالله ما يحتاج، حتى لو ما حصل براءة من دم الحسين فهو خير، قد يكون في مضاعفة الأجر، في تكفير الخطايا، في تعويضه خيرا من رجليه، قد يعوضه في قلبه. فقد يسلب الإنسان البصر فيخلف الله عليه البصيرة، ويوم أعظم يا أخواني، البصر ولا البصيرة؟ البصيرة. وإلا فالله يقول وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. طيب. وقد يبدل تلك المصائب نعما، وإن سقط فالله غني عن العالمين. إن سقط الرجل في الاختبار والابتلاء فالله غني عن العالمين. وقد قال تعالى وما ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك والخسران المبين. وهؤلاء الصحراء والذين يرتكبون بعض الفضائع تقربا إلى الشياطين كثيرا ما يحصل لهم بسبب ذلك نفع في دنياهم، لأن الله تبارك وتعالى يخلي بينهم وبين الشياطين، فتنفعهم الشياطين نفعا ظاهرا في دنياهم وتهلكهم الهلاك الأبدي. وقد يبتلي الله عز وجل كبار المؤمنين فيسلط بعض السحرة الفجار عليهم. سبحان الله، حتى لقد ورد أن بعض اليهود عمل عملا من أعمال السحر فاعترى النبي مرض بسببه. نعم، هذا ثابت، سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يؤثر السحر فين؟ في الإنسان، ابتلاء بقى، ابتلاء له وابتلاء للناس. أما الناس فيقولون ما نفعه إيمانه ولا صلاة ولا كذا، وأما هو فقد يقول ما نفعني شيء من هذا، كيف يؤثر السحر فيه؟ أو قد يثبت فيفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقوم من الليل فيدعو ويدعو حتى ليلة. قال يا عائشة شعرت أن الله أفتاني فيما استفسرته فيه. قالت وما ذاك يا رسول الله؟ قال كأن رجلين أحدهما عند رأسي والآخر عند قدمي، وذكر الحديث. يبقى دي مسائل مهمة يا إخواني، خلي بالك دي مسائل ممكن تعصف بالإنسان، لأنك أنت ممكن تلقى أخي معك الآن في الطريق بعد فترة حلق اللحية ولبس السلسلة وتعرف هذا قد يكون سببه ماذا؟ عدم توفيق في خطبة امرأة، ذهاب وظيفة، كسر رجل، موت قريب أو حبيب، أي شيء من هذا. فيقول ما نفعتني صلاتي ولا نفعني استقامتي ولا نفعني كذا، فيترك هذا. لهذا لابد أن تفقه إبا زقاق الطريق نفسه، ها؟ الخبايا هذه، حتى تثبت أنت على هذا. نعم، انظر إلى الشاب الذي فعل فيه الدجال ما فعل. قال من أنت؟ قال أنت الدجال. أراه آيات، أنت الدجال. فأخذ سيفه واختارته فجعله نصفين، ثم صار بين النصفين، ثم دعاه فقام، فقال من أنا؟ قال أنت الدجال. ما زدت فيك إلى يقين. طيب لكن من الذي يقول هذا بقى؟ من الذي أخواني يثبت على هذا؟ زي الدليل كده، ما احنا عندنا الدليل أوضح من هذا. أوضح من إيه؟ من هذا. أي دليل على أي مسألة أوضح من هذا. مهما يكون الناس ويجتمع الناس على خلاف الحق فأنت ثابت عليه، ولو تحولت بلدك إلى مخالفتك فأنت على الدليل، يكون هذا الدليل ثابتا عندك. نعم، وقد مكن الله عز وجل المشركين فأصابوا من المسلمين يوم أحد ما أصابوا، فقتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابة، وشج وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. شوف يا أخوان الدين صعب إزاي، يعني الطريق مش سهل، ليس الطريق سهلا، هذا الطريق وعر وعر. والله لولا ضعفنا لكان الابتلاء عظيما. في الأزمان المتأخرة يا أخوان الابتلاءات فيها عظيمة، ولكن للضعف الله يعطيك إيه؟ على القدر. لسنا بقى الذين زي خبيب ويصلبوه ويقول ولست أبالي، ها؟ ما تبتلى به أنت الآن، أنت وغيرك من أهل السنة، ولا يساوي شيء في ابتلاء السادات الأولياء، ها؟ ما يساوي شيئا، لأنك ضعيف، فابتلى المرء على قدر إيه؟ على قدر دينه. يعني من العلماء، ها؟ الجماعه اللي بيقول لك دلوقتي والدعوه واقفه ومنعوا الدعاه، منعوا ايه؟ من كاحمد يا اخوان، احمد الغالي على الامه، غالي الثمن على الامه، احمد امام السنه، ها؟ يسجن ويضرب ويؤذى ويشتم ويسحب به في الطرقات. فأنزل الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن كان قد أصابكم قرح وقتل فليس لهوانكم علي، أنتم الأعلون. وتلك الأحاديث التي وردت في صفة الدجال. وقد روى أبو داود وغيره عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتيوة لا تشرك. قالت قلت لما تقول هذا؟ والله والله لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت أو سكنت. فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذه للبأس، رب الناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ومن ذلك ما حكاه لي بعضهم أنه إذا صلى المكتوبة منفردا يرق ويخشع، وإذا صلى في الجماعة لا يخشع. يقول لك بس هو كده ها؟ أو مثل من الذي يقول أنا لو ذهبت إلى الجمعة مبكرا ده رياء، وأنا أريد أن أخفي عملي، أنا لن أذهب إلى الجمعة إلى بعد صعود. ما طرق الشيطان كثيرة. أو يقول أنا أحضر دروس علمي ليه؟ يقال أنت طالب ومواظب. أو أنا شيخ أدرس ليه؟ هيقول أنت عشان تكون أنت شيخ. أو أنا بأذي ليه؟ أقول لك صوتك جميل. أو أنا بأمي ليه؟ وهكذا يحاول أن يصدك عن كل سبيل من سم الخيارات. وقد يأتيك على المرأة الصالحة يقول لك لا تتزوج صالحة، صل امرأة تزوج امرأة طالحة حتى تدعوها إلى الله، فإن استجابت كانت في ذلك حسنات، يبقى استفدتها زوجة وحسنات. لكن تأخذ واحد جاهزة، هتأخذ امرأة جاهزة. وقلوب العباد ليست بيدك، نما بيد الله سبحانه وتعالى. لكن دي ايه؟ وإذا بقى اللي بيحصل اختراق لمن ينتسب إلى العلم ولطلبة بقى العلم، كل حاجة مؤولة عندهم، كل حاجة ايه مؤولة عندهم. قال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان. طيب، ومن ذلك والسبب في هذا أن الشيطان يحاوله على ترك الجماعة فيخشعه إذا صلى منفردا، يرفع يده عنه فيشعر بخشوع مثل يوخاني والله ونحن كل هذا ونحن صغار، حتى لا يرد علي غدا في الانترنت ونحن صغار. الحمد لله كل هذا وقف بفضل الله سبحانه وتعالى مع تلت اعدادي بإذن الله، كل الحادي قبل تلت اعدادي. تجيب انت السبحة، هي السبحة اللي بتضيء هذه، والواحد يشرب معها بقى خشوع ونام بالليل كده ويسبح، واخد بالك يشعر بقى يعني برقة في القلب عجيبة، ويسبح بالسبحة. فقد يحصل الإنسان فعلا شيء من هذا، قد يحصل شيء من هذا. وأحيانا مثلا لما كان واحد يصلي مثلا بالليل ما كانش بقى إضاءات أيامها، ممكن تبقى لمبة مثلا في آخر البيت، يوم مثلا أنت يعني يجيك حتى شعاع كده ولا حاجة تحس إن فيه، تبدأ بقى إيه تخشع أكتر، ده يمكن ده من الله عز وجل ولا حاجة. ما هو جهل يا إخوان، ما كان ولا واحد بلحية تسأله ولا تستفتيه، كله على هذا الضرب. قال والسبب في هذا أن الشيطان يحاوله على ترك الجماعة فيخشع إذا صلى منفردا، ويهوش عليه إذا صلى جماعة ليحمله على ترك الجماعة، مع اعتقاد أن الانفراد أفضل، فيكون في ذلك من مخالفة الشريعة ما هو أضر عليه من ترك الجماعة. ومن ذلك ما وجدته أنا، فإني كنت في حالة حسنة في أهلي ومالي، فأنفقت نفقة في وجه من وجوه الخير وهممت بغيرها، فأصابني بعض نوائب في أهلي ومالي، ولكني بحمد الله لم ألتفت إلى ذلك، فنفذت ما هممت به، ثم فعلت مثله مرة ثالثة وإلى الآن، وتلك النوائب لم يتم انجلاؤها. لكن هل واحد ينفق من أجل كذا؟ أبدا، أنت تنفق طاعة لله سبحانه وتعالى. زي يقول لك يا شيخ يعني أنا لو ربيت ده أنا هلاقي وظائف وهتزوج وكذا، طيب ويا أصحابك شهرين ثلاثة أربعة ما تزوج ولا وجد وظيفة، إذا يحدث إيه؟ وظهر لي توجيه لتلك النوائب، وهو أنه يمكن أن تلك النفقة وقعت موقع القبول عند الله عز وجل، فأراد أن يكافئني عليها بأن يطهرني من بعض الذنوب التي علي، وهذه النوائب من ذلك التطهير. يبقى دي الزيادة على القبول، أما النفقة فقبلت إن شاء الله أحسبه الله قبلها، وأما هذه فهي تطهير لبعض الإيه المعاصي التي علي. ومن ذلك أنني كنت رأيت بعض المشايخ يكتب كلمة بدوح على صفة مخصوصة ويتعلقها المحموم اللي بيه حمى، كلمة بدوح وكذا، فكنت أنا أكتب ذلك لمن به حمى، فكانوا يقولون إنها تنقطع الحمى عنه، أول ما يكتب كلمة بادة وحا وكذا يوم اللي حمى إيه ترفع، يقول أنا رأيتها في الرجل وفعلت مثل ما فعل الرجل، حتى لقد كتبتها للرجل في تهامة فعاد إلي بعد مدة وأخبرني أنه علقها فلم تعاوده الحمى، وأن رجل من أصحابه أصابته الحمى فأعطاه تلك التميمة عينها فانقطعت عنه، وأظنه ذكر ثالثا. وقال إن تلك التميمة اشتهرت في قريتهم، فصار كل من أصابته الحمى يستعيرها. ثم إني تدبرت أحكام السنة والبدعة ووقفت على ما ورد في التمائم، فامتنعت من كتابة بدوح حتى إنه يصاب ولدي وغيره ممن يعز علي بالحمى فتحدثني نفسي أن أكتبها فأمتنع. أسأل الله أن يوفقني لما يحبه ويرضاه، وأقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم لا تكلني إلى نفسي، فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وعجز. الله أكبر، الله أكبر. والمقصود أن الاستناد إلى التجربة وإن كثر من المتصوفة ونحوهم ليس حجة ولا شبه حجة، ولم يقل بأنه حجة أحد من سلف الأمة ولا أحد من أئمة العلماء الراسخين. وقد رأيت جماعة من الناس يعتمدون في أمور دنياهم على القرعة والفأل، إما بالنظر في المصحف أو كتاب آخر، وإما بالسبحة ونحوها، يعني يقول لي مثلا هفتح المصحف أنظر أول آية إيه، إن أول آية أدخلوا على فرعون أشد العذاب مثلا يبقى يرجع، أول آية مثلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وكذا، يتفاءل بالآيات حيثما فتح الإيه المصحف، وهذا نوع يمكن موجود عند بعض الناس إلى الآن، ويمكن أن يغلو بعضهم فيعتمد مثل ذلك في إثبات الأحكام الدينية، وذلك جهل وضلال. وقد حكي أن بعض الطغاة وكان اسمه الوليد تفاءل في المصحف يوما فوقع على قول الله عز وجل: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، فمزق المصحف ورمى به وقال: تهددني بجبار عنيد، فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا ربي مزقني الوليد. لكن هذا طبعا يحتاج يعني إخواني برضو إلى مراجعة في إثبات هذا، وهذه الطريقة التي اعتادها الناس في التفاؤل قبيحة جدا، فإنه ربما يريد شراء دار مثلا فيتفاءل، فيظهر الفأل بما يراه أمرا بالشراء، ثم يظهر له بالدلائل العادية أن شراءها ضر عليه في دينه ودنياه، فإن غلى بعضهم واستعمل مثل هذا في الأمور الدينية كالحج بأن يستخبر الفأل أي حج أم لا، فربما خرج الفأل بنهي فيعني يترك الحج. وأشد من ذلك إن استعمل في إثبات الأحكام، كان يستخبر في صيام يوم معين أمن السنة هو أم لا، فيخرج الفأل بأحدهم على خلاف الدليل الشرعي فيقع في الحيرة، لأنه يزعم أن الفأل بمثابة أمر من الله عز وجل وهو كاذب، فهذا الزعم مخطئ في تفاؤله، يعني ممكن يصل الغلو إلى هذا أننا نأخذ الأحكام من الفأل. نعم، هذا الضرب من التفاؤل الذي هو من باب الاستقسام بالأزلام، قال الله عز وجل فيه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولكن انظر إلى ما شرعه الله عز وجل لعباده عوضا عن ذلك، وهو الاستخارة الشرعية. شوف البديل، أنت تريد الآن أن تفعل شيئا فاستشر واستخر، فيصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو الله عز وجل فيقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم من هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وأجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته. فهذا هو النور والهدى الذي لا يبقى في حيرة وارتباك ولا فيه دعوة أن الله أمر أو نهى، وإنما فيه دعاء يرجو العبد أن يستجاب له. يا أخواني سبحان الله، ما أعظم السنة، مريحة. والسنة الصحيحة هذه لا تعارض العقل الصريح، لكن تجد الخزعبلات تعارض العقل. أنا الآن كيف أمضي وأرجع حينما أفتح مصحفا على هذه الآية أو على تلك؟ ما علاقة هذا بذاك؟ وقد كنت أولا جريا على العادة أتفاءل بالقرآن، فتفاءلت يوما، يعني مش إحنا بس، فإن بدعتمونا بدعوا المعلمة. فتفاءلت يوما، وطبعا كل واحد على وجه الكرة الأرضية على هذا، أليس كذلك؟ كل في جاهليته، والحمد لله يعني هنا. فتفاءلت يوما فوقعت على قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. فبدا لي أن فيها كالدلالة على النهي عن التفاؤل بالقرآن، فنظرت في هذه المسألة فظهر لي النهي من الأدلة الثابتة، فطرقت ذلك والحمد لله. ومن التجربة التي وقع فيها الناس من كتابة العود التي تشتمل على تعظيم الملائكة والكواكب والجن، أو على ألفاظ غير معروفة المعنى، أو غير ذلك مما لم يكن معروفا في سلف الأمة، وإنما أخذه الناس من الطبيعة كما ذكره الشهرستاني في الملل والنحل، وقد يتعدون ذلك فيذبحون للجن ويقربون لهم الأطعمة وغير ذلك، يعملون هذه للمصاب بالصرع ونحوه، وقريب من ذلك عند الزواج أو بناء دار أو نحو ذلك ليدفعوا شر الجن. وقد كان العلماء إذا أتوا بمصروع قرأوا عليه الرخة النبوية ونحوها من الآيات والأدعية، ويكتفون عند الزواج والبناء ونحوه بذكر اسم الله ودعاء. فنشأ من المعزمين من ليس له دين ولا يقين، فلم تنفع رقيتهم بالآيات والدعاء، فرجعوا إلى استرضاء الشياطين بما يعد عبادة لهم والعياذ بالله. ولقد أصيب ولدي بالمرض الذي يعتري الأطفال ويسمين أطباء أم الصبيان، فقالت بعض العجائز لامرأتي: ينبغي أن تفدو عنه بذبيحة. فقالت لي زوجتي: فقلت لها: الفدية إنما تكون مرة واحدة وهي العقيقة وقد عملناها. ثم رأيت زوجتي اشترت دجاجة فظننت أنها تريد تذبحها لأهل البيت، ثم فقدت الدجاجة فتوهمت أنها أرسلت بها فأطلقت في الصحراء، يعني أنها ضاعت منها يعني، فأنكرت عليها ذلك وعرفتها أن ذلك الفعل خطر على الدين، وأني أرى هلاك ولدي وهلاك أمه وهلاك كل من نحبه خيرا لنا من مثل هذا الفعل. الله أكبر. وإني أرى هلاك ولدي وهلاك أمه وهلاك كل من نحبه خيرا لنا من أن نقع في الشرك. ثم لم تلبث زوجتي أن عرفت أن الذي بالطفل مرض من الأمراض ينشأ عن القبض وغيره وينفع له في بالأدوية، فزال عنها اتهام الشيطان. ثم بعد مدة طويلة أصيبت هي بالمرض الذي يسمى اختناق الرحم، واشتد عليها حتى خلطت في عقلها، وكانت تعرض لها عوارض شديدة من التشنج والحركات المضطربة وغير ذلك. وصادف حدوث ذلك بعد أن وقعت بينها منافرة وبين بعض النساء، فتوهمت أن ذلك سحر، واختلط الأمر على أمها ونسائها، فطارة يقولن إنه سحر، وطارة يقولن إنه من الشيطان، وطارة يقولن مرض. أما أنا فلم أشك أنه مرض، ولكني جوزت أن يكون الشيطان ربما يعرض للمريض فيخيل له ويسول، كما يعرض لمن يقع سبب يغضبه فينفخ فيه ويزيد في إشعال غضبه. وأرى أن ما اشتهر عن جماعة من الصالحين قبلنا أنهم كانوا يرقون المصروع ونحوه فيفيق أن ذلك حق، وأن ما يقع للمعزمين من معالجة المصروع ونحوه بالأعمال المحظورة شرعا فيفيق أمر واقع. وإنما الفرق أن الصالحين عندهم من الإيمان واليقين ما يستجاب به دعاؤهم فيطرد الشيطان، وأن المعزمين يرضون الشيطان بالأعمال المحظورة فيفارق المريض، وإذا فارق الشيطان المريض خفت وطأة المرض. لا أرى أن الصرع من أصله من فعل الشيطان، بل أرى أن الشيطان يعرض لمن يعتريه ما يضعف عقله فتتضاعف عليه عوارض المرض. وجوزت أن يكون اقترنت بالمرض عين خبيثة، لأنه كان قبيل المرض في بيت دعوة، وكانت المريضة تكرر في هذيانها طلب الشكوى من عدم إعطائها من الأطعمة التي طبخت للدعوة، مع أن الأطعمة كانت تحت يدها، وكان يظهر من بعض كلامها أنها تتخيل امرأة تؤذيه. فقلت العين حق، ويمكن أن تكون مرت على الباب امرأة فشهدت الأطعمة ولم تعط منها فبقيت نفسها متعلقة بها. وعلى كل حال فقد كنت أعالج زوجتي بالأدوية التي يشير بها الطبيب، وأرقيها بالرقية النبوية وغيرها من الآيات والأدعية، وألحت أمها ونساؤها في أن تذهب بها إلى بعض من عرف بالرقية، فتطيبا لنفوسهن قلت على شرط أنه إذا أشار بذبح أو تقريب أو فعل شيء لا ينفذ ذلك، فإني أخشى أن يكون في ذلك ضرر أكبر من هذا الضرر. فمن لطف الله تعالى بي أن ذلك الرجل لم يشر بشيء من ذلك، وإنما أعطاهم تميمة لا أدري ما كتب فيها، وأشار بشم الحلتيب إليه الحلتيت ونحوه. نعم، يقول صمغ يستخرج من نبات يسمى الأنجدان له خواص علاجية عديدة. فأما شم الحلتيت ونحوه فقد أشار به الأطباء، وأما التميمة فإنهن رمينا بها لما رأينا أن المرض زاد بعد تعليقه. ثم قال طبعا على يعني تكون من القرآن وهو يرى جواز ذلك، مع أنه يقول ما أدري ما هي، وهذا طبعا ما يجوز ولا ينبغي، ولا ينبغي الإنسان أن يترك أهله يفعلن ذلك كما ذكره عن ابن مسعود. لكن يحمل هذا على ظن حسن بالرجل، وأن ما رأه من هذه التميمة كان يرى جوازها، كان يكون من القرآن فرأى جواز المعلق إذا كان من القرآن. أي نعم، غالبه يعني غالبه، لكن قد يكون أثر عمل الشيطان، قد يكون أثر عمل الشيطان هو الذي يتلبس بالإنسان فيصرع. نعم، لكن عبد يقصد المرض ذاتي يعني. ثم قال لي بعض أصحابي إنها هنا رجلا صالحا يرقي من هذه الأمراض، وقد انتفع به كثير، حتى إنه إذا وصل قريب البيت الذي فيه المريض يصيح الجني بلسان المريض سأخرج ولا أعود ولا تحرقني وأشبه ذلك. فقلت له وما رقيته؟ قال يقرأ شيئا من كتاب الله ولديه، ثم بعد أن يفيق المريض يعطيه سوارا من صفر قد نقش عليه أسماء. فقلت أما سوار الصفر فلا يجوز، وأما رقي بالقرآن والدعاء فلا بأس. فذهب صاحبي ليدعو ذلك الراقي، ثم بدا لي فأرسلت إلى صاحبي ألا يدعوه، فلم يدعه، ولكنه أخذ منه تميمة وكانت مكشوفة فأخذتها منه، فإذا فيها أسماء وأدعية وآيات، ولكنها في جداول، وبعضها بالحروف المقطعة وبعضها بالأرقام الهندية، والكتابة كأنها بليفة الزعفران، فأحرقتها. ثم يبقى هذا ما يحمل يا أخواني إيه؟ الأول على هذا الأمر، وأن الرجل ما يعني وقع في هذه المخالفة. ثم منعتهن من كل شيء حتى تناول الأدوية، غير تناول الأدوية، وما أرقيها أنا به، ورزق الله تعالى العافية وزالت تلك الأوهام عنها وعن أمها ونسائها، وعلمنا أن هذا مرض من الأمراض المعتادة والحمد لله. هذا القسم الأول الذي به تحصل البدع، وهو إيه يا أخوان؟ نعم، استدلال يكون بالتجربة أو الرؤى أو الاستحسان. طيب الضرب الثاني اللي هو ايه؟ ها؟ في الشبه العامية، فدفعوه اجمالا بما تقدم في الضرب الاول، وتفصيلا بان تقول لمقلد المقلد ان هذا العالم الذي تحتج بقوله لم يكن مجتهدا وانما كان مقلدا. وقد نص العلماء ان المقلد لا يجوز له ان يفتي، لان عندنا اخواني العالم ما يكون مقلدا، بل حكي الإجماع في هذا، أجمع العالم أن المقلد لا يكون عالما، أجمع العلماء ذكر هذا ابن عبد البر أن المقلد لا يكون عالما. مقلد كيف يكون عالم؟ العالم ينظر إلى الأدلة وهو يعرفها ويعرف الدلالات ووجه الأدلة، أما المقلد ما يعرف شيء، المقلد يعمل بفتوى العالم في نفسه. نعم، ولهذا حذر علماؤنا من أن يفتي المقلد، أن يفتي بما أفتي به. يعني واحد مقلد أفتى شيخا، استفتى شيخا فأفتاه بشيء، ما ينتقل المقلد ليبلغ هذه الفتوى، لأنه ما يعرف هل حال الآخر كحاله، على أي شيء بنى العالم فتواه، فلا ينتقل المقلد مفتيا حتى ولو بما أفتي به. نعم، وقد نص العلماء أن المقلد لا يجوز له أن يفتي، وإنما له أن ينقل قول المجتهد، ينقل لا يفتي، يعني يقول مثلا أنا رحت للشيخ الفلاني وقال لي كذا بس، لكن يقول له يقع الطلاق، لا لا يقع، لأنني كنت لا هذه فتوى. ولا يجوز العمل بفتوى التي لم ينقلها عن المجتهد ثم تذكر له، ثم تذكر له من خالف ذلك العالم ممن هو مثل أو فوق، وإن وجدت نصا عن إمامه ولو بعمومه أو إطلاقه خلافه ذكرته، وإلا فإذا كانت تلك البدعة مما يدعي استحبابه وهو الغالب في البدع، قلت له إن سلف الأمة ومنهم إمامك وإمام ذلك العالم مجمعون على عدم استحباب هذا الأمر، والدليل على ذلك أنه لم ينقل عن أحد منهم استحبابه ولا فعله، وعدم النقل كاف في الحجة، لأن الأمور التي لا تستحب لا تتناهى، يعني مفرداتها لا تتناهى، فهي عندنا بجامع واحد وهو إيه؟ عدم الورود بس، لأن الأمور التي لا تستحب لا تتناهى، فيستحيل استيعابها بالنص عليها فرضا فرضا، ولما جاءت الشريعة ببيان المستحبات لأنها أقرب إلى الحصر. يبقى الشريعة بيانت المستحب ليه؟ لأنها محصورة، والواجبات محصورة، أما المنهيات غير محصورة، ولهذا صار الأمر متوقفا على الدليل، نقول ما جاء به الدليل عمل به، وما لم يأتي به الدليل لا يعمل به. وجزمت بأن ما عدا ذلك من المحدثات التي شر الأمور، كما في الحديث الصحيح الذي تواتر عن جعفر الصادق عن أبي محمد الباقر عن جابر بن عبد الله الأنصاري، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هذه فائدة طيبة. إيه نعم، يقول تواتر عن جعفر الصادق عن أبي محمد الباقر عن جابر بن عبد الله، فهؤلاء أهل البيت أبعد الناس عن إيه؟ عن البدع والخرافات. مثل ما نستدل بأن النهي عن المتعة من حديث علي رضي الله عنه، وهم يجعلون المتعة عندهم أصلا، كيف وهي أصلا التي رواها تحريم المتعة، نكاح المتعة، عن علي رضي الله عنه. نعم، وسقوط السلف ومنهم إمامك عن بيان استحباب هذا الأمر وعدم فعلهم له كاف في الدلالة على أنه ليس من الدين، وأن زعم أنه من الدين إحداث في دين الله وكذب على الله، بل وكذب على الأئمة، لأنهم ما قالوا على أننا نرى أن هذا العالم الذي تحتج بقوله نرى أن لهذا العالم الذي تحتج بقوله عذرا يخرجه من زمرة المبتدعين الخاطئين ويكون به من جملة المخطئين المعذورين المأجورين إن شاء الله، أما أنت فلا عذر لك. دي قاعدة جميلة نبه عليها العلماء يا إخوان، ما نبه عليه، العالم قد يخطئ باجتهاد فيكون مأجورا أجر واحد، المقلد العالم مع علمه بالخطأ غير معذور لأنك عامل بالخطأ، أما الشيخ عامل بالدليل، أما أنت عامل بالخطأ، ولهذا لا ينبغي العام يقول إذا أنت بتقسمني بتخطاني بخطئ الإيه؟ العالم، قسم العالم. نقول لا، لماذا يقسم العالم وقد نحى منح العلماء، فهو تعبد بالدليل، هذا الدليل بقى لم يصح، لم يكن في محله، لكن العالم ما عمل إلا بدليل، أنت بقى عملت بماذا؟ يقول بقول العالم، نقول خطأ، ولو كان العالم حيا لرجع عنه، يقول لكن سأجعلها في رقبته، نقول إذن أنت تبعت هواك، فالعالم عمل بما أمر به، وأما أنت فارتكبت ما نهيت عنه. واضح يا إخواني؟ يبقى هل عذر العالم ينتقل عذر المقلد؟ لا، إلا في حالة واحدة، إذا المقلد لم يطلع على خلاف قول العالم، لم يطلع على خلاف قول الايه العالم. نعم. طيب يقول هذا كلام جميل الحقيقة رحمه الله مدقق. وإنما مثله مثل رجل عالم تزوج امرأة فأهديت له أختها فظنها زوجته فعشر معاشرة الأزواج حتى مضى لسبيله ولم يعلم بالحقيقة. هذا معذور مأجور، فهذا معذور مأجور. ومثلك مثل رجل أهديت له أخت امرأته فأخبر بذلك كابل أن يقربها أو بعدما عاشرها مدة، فهل له بعد الإخبار أن يستمر على معاشرة أخت امرأته مقتديا بذلك العالم؟ يعني العالم ما كان يعرف أنها إيه؟ أخت امرأته، وعشر على أنها امرأة إيه؟ يجوز له أن يتزوج به وانتهى، هذا ما خالف النص. أما أنت وقد علمت أن هذه أخت امرأتك فكيف تقبل على هذا تقليلا للعالم الذي ما عرف؟ نعم. وإذا لم يؤثر في هذا فقل له إن لم يتبين لك الأمر، وإذا لم يؤثر فيه هذا فقل له إن لم يتبين لك الأمر فعليك بالاحتياط، وعلى أنك إن تركت هذا الأمر كان لك أسوة بمن ترك من نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم من الصديقين والشهداء والصالحين إلى قرون عديدة، وحسن أولئك رفيق. وإن عملته لم تكن لك أسوة إلا بذلك العالم المقلد، ولعل له عذرا ليس لك مثله. وأقصى ما في هذا الأمر أن الظاهر أنه بدعة، وهناك شبهة ضعيفة بأنه مستحب، فما هو الأحوط؟ وقد صح في الحديث عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فأرسل إلى آل أبي إيهاب يسألهم، فقالوا ما علمنا أرضعت صاحبنا، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف قد قيل ففارقها ونكحت زوجا غيره. هذا رواه البخاري، البخاري خرجه في باب الرحلة في المسألة النازلة، فلما نزلت بهذا الرجل مسألة سأل النبي ما ارتكب، وبعد ذلك سأل النبي طالما وقع الاشتباه عندك قبل الزواج فاسأل قبل أن تقدم على الأمر. طب إن أقدم على الأمر بعد ذلك تبين له خلاف هذا، يبقى هنا آثم على تقصيره. ما يقول والله أنا ما تأكدت الأمر عندي مشتبه. طب لماذا تفعل هذا؟ طيب لما عندك مشتبه لماذا تفعل هذا؟ اسأل الأول. وهذا قاعدة إخوان، قاعدة تضطرد في كثير من أشياء من المكاسب ومن الأموال وغير ذلك، قاعدة تضطرد، هذه قاعدة تضطرد. إذا اشتبه عليك أمر فاسأل أولا. طيب. وأما تقليد من اشتهر بالصلاح وليس بمجتهد فالفتوى من حيث هي مدارها على العلم والعدالة، فإذا كان المشهور بالصلاح عالما بالعلوم الشرعية فهو بمنزلة من كان مثله في العلم من العدول، ولم يشتهر بالصلاح وإنما الإخبار عن الشرع بمنزلة الشهادة. فكما أن الشريعة قضت في القضاء أن شهادة شاهدين عدلين لم يشتهر بالصلاح، وشهادة شاهدين عدلين مشهورين بالصلاح والولاية سواء، فهكذا حال الفتوى. بل لو قيل برجحان فتوى العدل الذي لم يشتهر بالصلاح لما كان بعيدا، لأن الصالحين اشتغلوا بسلامة القلب إلى حد الانخلاع وتحسين الظن المفرط والغفل عن حيل المحتالين إلى أمور أخرى قد بينت بعضها في رسالة العبادة فعليك بها. وأما عمل أهل جهة من جهاتي فلم يسلم الأئمة لمالك احتجاجه بعمل أهل المدينة. تقول ده العلماء السعودية، العلماء السعودية دول أفضل علماء، نأخذ بكلامه. لا، ما في جهة أو علماء الشام أو علماء مصر أبدا، لا نأخذ أو الهيئة الشرعية مش عارف إيه أو المجمع إيه أو أبدا. نعم. الأئمة ما سلموا لمالك الاستدلال بما لو صح الاستدلال بالرجال يوما ما لكانوا على رأس هؤلاء الرجال، وهم أهل المدينة في العصر الأول، مع أنها معدن الإسلام وأهلها حينئذ الصحابة والتابعون، وكثير من الأئمة مجتهدون وكانوا من العلم والمعرفة والحرص على اتباع السنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أعلى الطبقات، فما بالك بعمل أهل جهة أخرى بعد أن عز العلم الصحيح وكثر علماء السوء وانتشر دعاة البدع وفقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصار من بقي من العلماء شعارهم عليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر العامة. فصل. ساق المحقق الشاطبي في الاعتصام كثير من الآيات والأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين والأئمة المهديين في ذم البدع والتحذير منها، وفاته كثير. وأنا أرى أن الأمر أوضح من ذلك، فإن البدعة هي إحداث حكم في دين الإسلام وليس منه، ولا خلاف أن دين الإسلام هو ما شرعه الله عز وجل وبلغه خاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وأن كل أمر لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أمته أنه من دين الإسلام فليس منه. وزعم أنه منه هو البدعة، ومثل هذا لا يخالف مسلم في أنه منكر مذموم. وإنما اشتبه على الناس أمران: الأول في حكم صاحبه، والثاني في الطريق التي يعلم بها في الأمر أنها بدعة. طيب، ومثل هذا لا يخالف مسلم في أنه منكر مذموم، وإنما اشتبه على الناس أمران: الأول في حكم صاحبه، الثاني في الطريقة التي يعلم بها في الأمر أنه بدعة. فلنعقد كل منهما بابا. فأما الأمر الأول فأصحاب البدع على أربعة أقسام: القسم الأول الذي يعلم أن بدعته ليس من الإسلام الذي بلغه محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه، ومع ذلك فيزعم أنها مما يحب الله ويرضاه، فهذا قد جمع بين الكذب على الله والتكذيب بآياته. أما الكذب على الله فبزعمه أن الله يحب ذلك الفعل ويرضاه، وليس عنده من الله عز وجل برهان على ذلك، فقد اعترف أنه ليس من دين الإسلام الذي بلغه محمد صلى الله عليه وسلم. فإما أن يزعم أن له أو لغيره أن يشرع من الدين ما لم يأذن به الله، وفي ذلك دعوة الربوبية، لأن شرع الدين من خواصها، أم له شركاء شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وإما أن يزعم أنه أو شيخه علم أن الله عز وجل يحب ذلك الأمر ويرضاه بإعلام الله تبارك وتعالى له، ففيه دعوة أنه أو شيخه نبي ورسول من شريعة تنسخ بعض الشريعة المحمدية. ورد على هؤلاء، ورد على هؤلاء يعني إيه؟ أوضح من الشمس. ومثال ذلك أن ينال في أذى وضر من إنسان، ثم بعد برهة من الزمان رأيت إنسان آخر فوقع في نفسك أنه يريد بك شرا وأذى، والسبب أن بينه وبين المؤذي مشابهة، مشابهة ما في الصورة أدركتها نفسك لأول نظرة ولم يضبطها عقلك، ولهذا الاشتباه لم يكن عمر نفسه يحتج بظنه ولا يجني عليه الأحكام. طب خلينا أيضا نقرأ الكل عشان نفهم. قال: وأما كونه مكذبا بآيات الله واضح، والآيات القرآنية والأحاديث النبوية كثيرة في أن شرع الدين خاص بالله عز وجل، وفي أن الدين قد كمل، وأن علم حكم الله قد انسد إلا بواسطة كتاب الله وسنة رسوله، وفي أن النبوة قد ختمت ولم يبق منها إلا الرؤية الصالحة، والكشف نوع منها يحتاج إلى التعبير مثلها، فإذا تضمن الزيادة في الدين على ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك برهان على كذبه أو على أن له تعبيرا يخرج عن ظاهره. وقد حققنا هذا في رسالة العبادة، وحققنا فيه أن التحديث المذكور في قوله إنه كان في من قبلكم محدثون إنما يحصل به الظن، ولا يعلم المحدث أن ذلك الظن من التحديث، لأن الظن كما يحصل به فقد يحصل بوسوسة وبالتوهم المبني على سبب خفي قد يتنبه له المتوهم وإن كانت نفسه قد بنت عليه ما بنت. نعم، هذا. وقد قال تعالى: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. وقد حققنا هذا المعنى في رسالة العبودية والحمد لله. يبقى القسم الأول الذي يعلم أن هذا بدعة، وهذا واضح حكمه، هو كاذب في نفسه ومكذب بآيات الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني: من يشك في بدعته، أمن دين الإسلام الذي بلغه محمد صلى الله عليه وسلم عن ربي أم لا، ولكنه يجزم بأنها مما يحب الله ويرضاه وحكمه كالأول. يعني هو يشك ولكن يجزم أنها مما يحب الله الله ورسوله، لما تجزم بذلك وأنت تعلم أنه ليس من دين الله؟ فحكمك كالأول وإن كان أخف، لكن في الرد يعني. القسم الثالث من يجزم بأن بدعته من دين الإسلام الذي بلغه محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس عنده برهان على ذلك. وهذا على أضرب
بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشيخ المعلمية رحمه الله تعالى: فأصحاب البدعة الأربعة أقسام. ذكر الذي يعلم أن بدعته ليست من دين الإسلام الذي بلغه محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يزعم أنه ما يحبه الله ويرضاه، فهذا جمع بين الكذب وبين التكذيب بآيات الله. والثاني من يشك في بدعته أمن دين الإسلام الذي بلغه محمد صلى الله عليه وسلم عن ربي أم لا، ولكنه يجزم بأنها مما يحبه الله ويرضاه، وحكم حكم الأول. الأول جازم والثاني شاك. الثالث من يجزم بأن بدعته من دين الإسلام الذي بلغه محمد صلى الله عليه وسلم ولكن ليس عنده برهان على ذلك، وهذا على أضرب، يعني يجزم أن بدعته من دين الإسلام ولكن ليس عنده برهان على ذلك. يبقى الأول جازم أنه ليس من دين الإسلام، الثاني شاك هي من دين الإسلام أم لا، الثالث يجزم أنها إيه من دين الإسلام لكن ما برهان ذلك، وهذا على أضرب. الأول المجتهد الذي قامت عنده شبهة هي من جنس الأدلة المقررة في الشريعة على ما هو مفصل في أصول الفقه، ولكن اختل شرط من شروطها ولم يعلم باختلاله، أو قام لها معارض ولم يعلم به ونحو ذلك، وقد بحث ونظر بقدر وسعه، وذلك كان يبلغه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فينظر في سنده فيراه مستجمعا لشروط الصحة أو الحسن، ويتدبر الكتاب والسنة فلا يجد لها معارضا، ولم تكن الأمة أجمعت على خلافه فيقول به، ويطلع غيره على ما خفي عليه إما على قدح في أحد الرواة أو على علة توهم الحديث أو على دليل آخر يعرضه أو على أنه ليس ظاهرا في المعنى الذي فهمه ذلك، فالأول معذور مأجور. اللهم إلا أن ينبه على خطئه فيصر ويستكبر فهذا هالك لا محال. الله أكبر، معذور ليه يا أخواني مأجور؟ ها؟ لأنه ظن أن ما هو عليه من الشرح وعمل بنص ولم يطلع على الطعن في هذا النص. طيب، لكن إذا اطلع وأصر فهذا هالك لا محال. طيب، وفي حكم المجتهد من قلده عارف لدليله، فإن كان المقلد يرى صحة دليل مقلده فهو معذور مأجور، وإن تبين له بطلان دليل مقلده وأصر على تقليده فهو هالك، يعني حكم إيه من قلده. وإن لم يعلم دليل مقلده أصلا أو علم ولم يتبين له صحيح هو أم باطل فهو معذور، طالما أنه ما يعرف الدليل لما قلده هو وخلاص، أهل علم قلد. ولكن إذا علم بأن بعض المجتهدين يخالف إمامه في ذلك، إذا وصلوا بقى أن بعض المجتهدين يخالف إمامه كما إذا وصل المجتهد أن نصا يخالف اجتهاده، إذا وصل المجتهد أن نصا يخالف اجتهاده ماذا يصنع؟ يتحرى ويبحث. كذلك المقلد إذا وصله أن شيخا خالف شيخه يبقى ينظر ويبحث ثم يقلد من ظهر له رجحان دليل، فإن لم يتصل له ذلك فقد قال جماعة من العلماء يلزمه الاحتياط، وقال بعضهم غير ذلك. والذي تقتضيه الأدلة أن عليه الاحتياط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والمختلف فيه مشتبه. اللهم إلا أن يشق عليه الاحتياط مشقة شديدة، فقد يقال له حينئذ أن يأخذ بالأخف لقوله صلى الله عليه وسلم: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول الله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني هذا الذي اشتبه عليه أدلة شيخه دليل شيخه مع الآخر، قيل يحتاط وقيل يصنع الأخف. طيب، الضرب الثاني، الضرب الثاني من إيه؟ ممن يعلم أنها من دين الإسلام، من هذه البدعة من دين الإسلام، لا يظن أنها تخالف دين الإسلام. طيب، الضرب الثاني
من لم يبلغ درجة الاجتهاد وإنما يتعاطى النظر في الأدلة ويحكم بما يظهر له بدون استناد إلى موافقة مجتهد من المجتهدين فهذا ضال مضل، وهو من رؤساء الجهال الذين ورد فيهم الحديث. يعني ينظر في الأدلة ويأخذ منها، ما يطلع على كلام العلماء، وليس هو في درجة الاجتهاد. فلماذا لا ترجع إلى العلماء في فهم النصوص طالما أنك لست مجتهدا؟ فهذا آثم، لأنه قال على الله بلا علم. وهؤلاء من رؤوس الجهال الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر البدع من اختراع هؤلاء، وإنما تبعهم الناس فيها لاجتهاد بعضهم بالزهد والتصوف أو بعلم آخر غير العلم المشروط في الاجتهاد. ولقد حققنا في رسالة العبودية أن الزهاد والعبادة لا يعتد بأقوالهم ما لم يكونوا من العلوم المعروفة بدرجة الاجتهاد، وأن الكشف ليس من الحجج الشرعية، وأن الولي يخطئ كما يخطئ غيره، بل الخطأ أقرب إليه لغلبة حسن الظن به. وحققنا أن الأحوال المكتسبة بالرياضة التي لم يندب إليها الشرع ليست من الولاية الصحيحة في شيء، وإن صارت حياة صاحبها كلها خوارق وغرائب، وأوضحنا ذلك ببراهينه. نعم، قد يكون للرجل من هذا الضرب عذر يرفع عنه الملامة، وكذا لمن تبعه جاهلا بحقيقة الأمر معذورا بجهل. وقد حققنا في رسالة العبادة ما يكون من الجهل عذرا وما لا يكون، فمهما أمكن أن يكون له عذر فلا يجوز الحكم عليه بالهلاك أو الإثم، بل لعله يكون في نفسه من الصالحين الأخيار، ولكن احتمال كونه معذورا لا يكون مسوغا لاتباعه. طبعا له كلام جميل يا أخواني في العذر بالجهل في هذه الرسالة، يقول: وقد حققنا أنه ما يكون من الجهل عذر وما لا يكون، فمهما أمكن أن يكون له عذر فلا يجوز الحكم عليه بالهلاك أو الإثم، مهما أمكن. وهو بناها على المعرض والذي لم يصله شيء، فالذي لم يصله شيء ويظن أن هذا يقرب من الله هذا معذور، والمعرض هذا ليس يعذر. طيب، ده الضرب الثاني اللي هو لم يبلغ درجة الاجتهاد ولكن نظر في النصوص بدون نظر كلام العلماء، فهذا كما قلنا آثم الأول من المجتهدين ولكن بان خطأ اجتهاد، هذا معذور. طيب الثالث: من يقيس على نصوص المجتهدين ويستنبط منها، وهو الذي يسمون مجتهد المذهب، وهو كما يؤخذ من كلامهم من أحرز شروط الاجتهاد، من أحرز شروط الاجتهاد المطلق، إلا أنه قاصر في معرفة التفسير وفي معرفة السنة، ويكون مع ذلك واسع الخبر بمذهب إمام أصولا وفروعا، ومن شرطه أيضا أن يعلم ما أخذ إمام في المسألة التي يريد الاستنباط منها، ومضار الاستنباط على تحصيل دلالة ظنية من نصوص المجتهد بدل الحكم في هذه المسألة وكيف. وقد تكون تلك الأدلة عموما أو مفهوما، والغالب فيها هو القياس، وكل من هذه الدلالات قد يضعف جدا، فأما العموم فإنه قد يدخل تحت النص العام صور نادرة قد لا تكون خطرت على ذهن المجتهد. وإنما قلنا أن عموم نصوص الكتاب والسنة يشمل الصورة النادرة، لأن الله تبارك وتعالى لا يعزو عن علمه شيء، وهو رقيب على لسان رسوله يعصمه من الخطأ، ومع ذلك فقد قال جماعات من العلماء بعدم دخول الصورة النادرة في النص الشرعي أيضا، لكن الصواب أن الصورة النادرة تدخل في العموم، لأن الله لما عم استوعب هذا العموم. وأما غير المعصوم فإننا نثق بأنه خطرات على ذهنه الصورة النادرة، وإذا لم تكن خطرت على ذهنه فلا يثبت أن لها عنده ذلك الحكم، فلعله لو سئل عنها لرأى أن لها حكما آخر واعتذر عن ذلك العموم بأنها صورة نادرة. طيب، إلى أن قال: ثم نقول: إن كان مجتهد المذهب قاس على قول إمامه بدون أن يعرف دليل إمامه، فإننا نخشى أن يكون إمامه استند إلى قياس، فيكون قياس هذا المقلد مركبا على قياس، وهو باطل عندهم كما قرروا في كتب الأصول، وإن علم دليل إمامه وكان قياسا فالأمر واضح. إلى أن قال: والحاصل أن الاستنباط من كلام المجتهد على جانب من الضعف، أن الاستنباط من كلام المجتهد على جانب من الضعف، لأنه قال إيه؟ قال اللي هو الضرب الثالث من يقيس على نصوص المجتهدين واستنبط منه، قال هذا على جانب من الضعف، فإن جاز الاستناد إليه فعلى قدر الضرورة مع وجوب الاحتياط. ويشتد الأمر إذا علمنا أن أكثر المسائل المدونة في كتب الفروع ليست من نص الإمام ولا مستنبطة من نصه، بل كل متأخر يستنبط من كلام من قبله. ففي مذهب الشافعي مثلا تجد دحلان يستنبط من كلام الباجوري، والباجوري يستنبط من كلام البجيرمي، والبجيرمي يستنبط من كلام الشبراملسي، وهو يستنبط من كلام ابن حجر، وابن حجر من كلام الزركشي، والزركشي من كلام النووي، وهكذا. ولعلك لا تصل إلى الإمام إلا بعشر درجات أو أكثر. هذا معنى كثير من العلماء يبنون الأحكام على استحسانه، ومنهم من غلب عليه الميل إلى بعض المبتدعة، وكثير منهم من كان يعتقد الولاية لكل من حكي عنه ضرب من الغرائب التي يسمونها كرامات ويتعصب له ويؤلف في فضائله ويكاد يجعل أقواله براهين قطعية، ومنهم من كان يعرض له الميل إلى أهل الدنيا والتعصب لهم، ومنهم من كان بينه وبين علماء عصر منافسة تحمله على مخالفتهم، كما وقع في قضية الصلاة المبتدعة في ليلة أول جمعة من رجب كما حكاه أبو شبى في الباب. وبالجملة فالعوارض المشككة في صحة أقوالهم كثيرة. وما مثل الشريعة إلا مثل ينبوع، هو هنا بيضعف إيه الأمر الثالث، أنك أنت تستند على استنباط من كلام إمام، خد بالك. فقال هذا يعني ضعيف، لأنه قد الإمام يعتمد في كلام هذا على قياس، وأنت تقيس على قياس الإمام، أو يكون حصل له زلة في هذا القول وأنت إنما تقيس على هذه الزلة. إنما ينظر في نصوص الشريعة، لا ينظر في أقوال الناس، ولا تبني على المستنبط من كلام الإمام. وما مثل الشريعة إلا مثل ينبوع يخرج من جبل ويجري إلى مراحل كثيرة، وقد تكفل الملك بحفظ مجراه وتنظيفه، ومنع اختلاط الأوساخ والأقذار والمياه المتغيرة به، وهناك سواق قد استقت منه ويجري فيها من مائه إلى مراحل كثيرة أيضا، ولكن الملك لم يتكفل بحفظها ولا حراستها، فهي معرضة لاختلاط الأقذار والأوساخ والمياه الرديئة والمتغيرة بمائها، وكثير من تلك السواق قد عظم وغزر ماؤه، فمن الناس من يستقبل من تلك السواق ساقية أو ساقيتين أو أكثر فيملأ من مائها بحيرة، ومنهم من يتجشم السفر إلى المجرى الذي تكفل الملك بحفظه فيملأ جرة أو جرتين أو ما قسم له. أنت أحد فاهم هذا المثل؟ ها؟ أحد يقول هذا المثل ثاني؟ يعني عندنا شريعة، عندنا معصوم، وعندنا أئمة. فالمعصوم هذا ينبوع، الشريعة ينبوع، يخرج من جبل ويجري لمراحل إيه؟ كثيرة. هنا مراحل الشريعة نفسها، النصوص تكفر الله بإيه؟ بحفظه. طيب، ومنع اختلاط الأوساخ والأقدار وكذا، لأنها الحمد لله صافية معصومة. لكن هناك سواق قد استقت منه ويجري فيها من مائه إلى مراحل كثيرة أيضا، ولكن الملك لم يتكفل به، وهم العلماء الذين يأخذون من هذه ويستنبطون. قد يخطئ الواحد وقد يصيب، قد يخطئ الواحد وقد يصيب. فمن الناس من يستقبل من تلك السواق الساقية أو الساقتين أو أكثر فيملأ من مائها بحيرة، بس أخذ من كلام العلماء فقط، يعني قلدهم في ذلك. ومنهم من يتجشم السفر إلى المجرى الذي تكفل الملك بحفظه فيملأ جرة أو جرتين أو ما قسم له، يأخذ من الإيه؟ من النصوص، ويكون عنده آلة الاجتهاد فيأخذ من النصوص مباشرة. والمقصود أن الاستنباط من المذاهب جائز بقدر الضرورة، فمن كان أهل الاستنباط واضطر إليه في مسألة ولم يقدر على تحصيل ما هو أوثق منه واحتاط بقدر إمكانه فلا حرج عليه إن شاء الله وإن أخطأ، وكذلك من تبعه ولم يقدر على تحصيل ما هو أوثق من قوله ومع ذلك احتاط بقدر الإمكان، طالما إن على قدر الحاجة خلاص. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن حكمة الله البالغة ورحمته السابغة أن غالب البدع لا يدعي أصحابها ومن شبهت عليهم أنها من أركان الإيمان ولا فرائض الإسلام ولا الواجبات المحتمة، وإنما غايتهم دعوة أنها مستحبة، وذلك تيسير من الله عز وجل لتضييق الاحتياط لمن أراده، فما عليك إلا أن تتحرف فيما قيل أنه مستحب وقيل أنه بدعة. اسمع هذا ضبط جميل، خلي بالك هنا ماذا يقول يا أخوان. يقول من فضل الله سبحانه وتعالى أن أكثر هذه البدع في باب المستحبات، طالما أنها في باب المستحبات خلاص أترك هذه، لو اشتب عليك الأمر أترك، ما لم يكن عندك نص واضح بين أن هذا مستحب من قبل الشريعة فاترك هذا، لا هو من باب الواجبات أركان الإسلام ولا من باب فرائض الإيه الإسلام، يعني يسهل أن تتركه. فإن كنت ممن يستطيع الوصول إلى المجرى المحفوظ فانظر، فإن وجدت ما يثلج صدرك من الدلالات على أنه من الدين أو على أنه ليس منه فالزم ذلك، وإن اشتبه عليك فدعه عالما أن اجتناب البدعة أحق من فعل المستحب. الله أكبر الله أكبر. وأن ارتكاب البدعة من الخطر بحيث لا يوازنه ترك مستحب. ماذا عساك أن ينالك؟ يعني تركت مستحبا، هذا هل يقارن بارتكاب البدعة على أنك بتركك لذلك الشيء حذرا من أن يكون بدعة؟ لك أجر عظيم أعظم من أجر من فعل مستحب. هذه أخواني الحقيقة ضوابط صيغة الأهمية، يعني أنت اشتبه عليك الأمر هذا من السنة ليس من السنة ابعد، غاية من في المستحب ترك البدعة أول، ثم إنك إن تركت لعدم وضوح ذلك عندك فأنت مأجور أعظم من فعلك لذلك المستحب وهو بدعة، وإن فعلته مع خشية أن يكون بدعة فعليك إثم البدعة وإن كان في نفس الأمر غير بدعة، ده دي مستوى آخر كمان، وإن فعلته مع خشية أن يكون بدعة فعليك إثم الإيه البدعة، لأن الواجب هنا عليك أن تتجنب ذلك، وإن كان في نفس الأمر غير بدعة، وإن لم تستطع الوصول إلى المجرى المحفوظ فإن ظفرت بمن وصل إليه ووثقة مأمون عالم بقى بريء من التعصب وقد اطلع على قول من قال إن ذلك الأمر مستحب وقول من قال إنه بدعة وعرض القولين على نص الشارع فخذ بقوله، وإن بقي عندك تردد في صحة قوله فالزم الاحتياط، وإن لم تظفر بواصل فلا بد من الاحتياط، وعليك بالاحتياط لنفسك وحسن الظن بغيرك على قدر الإمكان ولا يصدنك أحدهما عن الآخر. فإذا علمت أن فلان كان يقول إن هذا الأمر مستحب ويعمى به فلا تتخذ ذلك دليل على أنه ليس بدعة، وإذا بان لك أنه بدعة أو شككت فيه فلا تسيء الظن بذلك القائل، بل قل لعل له عذرا. والأعذار ها هنا كثيرة، يبقى تجمع بين إيه؟ بين عدم العمل ببدعة تركتها احتياطا وفي نفس الوقت إيه؟ ظننت بالأئمة خيرا، يبقى جمعت بين الخيريين. طيب ولعله يكون في نفسه خيرا فاضلا صالحا من أولياء الله، خيرا فاضلا صالحا من أولياء الله، ولا يلزم من ولايته عصمته عن خطأ، ولا يلزم من كونه معذورا مأجورا في قول أو فعل أن يكون كل من وافقه على ذلك معذورا مأجورا أيضا. وها هنا مثل رجل خاف على نفسه الزنا فأسرع إلى بيته ليواقع زوجته فتسكن نفسه عن الجماح، فعمد إلى السرير الذي تنام عليه زوجته فقضى حاجته، وبعد الفراغ تأمل المرأة وإذا هي أمه قد نامت تلك الليلة على سرير زوجته خلافا للعادة، فهذا الرجل معذور مأجور، وقع الجماع على غير ما ينبغي ولكن ما يدري، ولو عكس فعمد إلى السرير الذي تنام عليه أمه ليقع على أمه فوقع، ثم تبين له أن التي وقع عليها زوجته، فإنه آثم فاجر. يا سلام يا سلام، كلام العلماء يا إخواني ما تشبع منه أبدا، ما في عالم يغني عن عالم. شوف ليه؟ لأن المعتبر هنا القصد، المعتبر هنا القصد، فلو أخطأت الوسيلة فوالله لو أردت القصد الخير ثم أتيت وسلكت المسلك الصحيح، هذا سرير امرأتك، وأتيتها ليلا في ظلمة ما تدري أنها ليست امرأتك أنها أمك، فجامعتها على أنها امرأتك فبانت أنها أمك، فإنه لا شيء عليك. والعكس، إن تعمدت سرير أمك وأنت تعلم أن النائمة هي أمك لتزني بها وتفجر، وبعدما فرغت ألفيتها زوجتك، فأنت آثم إثم من جامع أمه. ولهذا يقول العلماء، من هنا يا إخواني يقول العلماء في قتلت أو مريد قتلت عيسى إيه؟ إنهم قتلت عيسى حكما، مع أنهم لم يقتلوه حقيقة، لكنهم آثمون إثم من قتل عيسى، كون الله رفعه وهم قتلوا بالفعل من ألقى الله عليه الشبه. هؤلاء قتلت عيسى، قتلت عيسى. إذن إذا أردت، يعني مثلا فرضنا أن أبوك قال لرجل خذ هذا المبلغ ادي لابني، أنا ماشي هوت رايح المنصورة مثلا، قال والله الله يكرمك خذ دوت ادي 1000 جنيه ده هو لمين؟ لابن محمد. محمد ماشي جلس بالجوار هذا فسرق المبلغ منه، هو بيسرق على انه صار بيسرق مبلغا، فبعدما سرق قال الرجل ابوك بعت لي 1000 جنيه ايه معايا لك، قال الالف جنيه فين؟ فين الالف جنيه؟ الرجل هنا اخذ ايه يا اخواني؟ المال ده حق ولا لا؟ لكنه اثم اثم السارق. لكن بقى هل ممكن نقطع يده ولا ما نقطع؟ يعني هذه المسألة بقى، تقطع اليد ولا ما تقطع؟ طيب خلال الأخير الدرس فكروا في الأخير الدرس، فكروا فيه. ولو عكس فعمل طيب. فأما الأشخر في شرح ذريعته قال لو وطئ زوجته على ظن أنها أجنبية فتحل لمطلقة ثلاثة، لو وطئ زوجته على ظن أنها أجنبية فتحل لمطلقة ثلاثا، وإن أثم الواطئ قطعا. بل حكى ابن الصلاح وجوب الحد لو وطئ زوجته على ظن أنها إيه؟ أجنبية. قال فتحل لمطلقة ثلاثا وإن أثم الواطئ قطعا. ألا رجل تلقى مرته كم؟ ثلاثة، لا تحل حتى تنكح زوجا غيره. قال بقى لو هو وطئ زوجته على ظن أنها أجنبية تحل له، لكنه آثم على الواطئ. بل حكى ابن الصلاح وجوب الحد عليه. يبقى كده أجبنا على مسألتنا هنا، هنا أجبنا على مسألتنا في السرقة. لكن مسألة أن تحل مطلقة ثلاثا، الله عز وجل قال حتى تنكح زوجا إيه؟ غيره، فالذي يظهر ضعف هذه المسألة. ولو اشتبه عليه الحال فلم يدري أزوجته أهي أم أمه، فإنه يحرم عليه الوقوع عليها حتبا. ولو أن رجل إذا اشتبه بقى يبقى لا يحل لك أن تأخذ ذلك. هو هنا بيمثل على البدعة، بدعة تيقنت أنها بدعة يبقى لا يحل لك، اشتبه عليك الأمر يبقى اترك ذلك وادفع ذلك احتياط. ولو أن رجلا تزوج امرأة فأهديت إليه أختها وهو لا يشعر، بل يظن المهداة زوجته، فعشرها طول عمره فهو معذور مأجور. ولو أن رجلا آخر تزوج وأهديت إليه أخت زوجته فأخبر بذلك، فله أن يستمر على معاشرته محتجا بأن الأول كان عليما صالحا وقد استمر على معاشرة أخت زوجته، وأفتى العلماء بأنه معذور مأجور. أو لا يقول له العقلاء جميعا يا أحمق ذاك لم يكن يعلم وأنت قد علمت. فالحاصل ما هو يا إخواني؟ الحاصل أن الإنسان يقبل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم المعلومة المعروفة، فإذا اشتبه عليه أمر هذا السنة ولا بدعة فإنه لا يقبل عليه ويدع ذلك. نعم، هذه رسالة طيبة الحقيقة في الكلام في حقيقة البدع. طيب بقي معنا مسألة ايه؟ رسالة رقم كم؟